بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب والله من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. هذا المقطع من الآية الكريمة من سورة المائدة يخبرنا الله تبارك وتعالى أنه سبحانه وتعالى جعل الكعبة وهي البيت الحرام قياما للناس. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. الأقوال مختلفة في تسمية الكعبة، لما سميت الكعبة بهذا الاسم؟ عدة أقوال. قول لأن هذا البناء مربع، والعرب تسمي كل بيت مربع كعبة، وهذا يعتبر أشهر الأقوال. رأي آخر يقول سميت الكعبة كعبة لارتفاع بنائها، بنيانها مرتفع ولذلك تسمى كعبة. يعني كل بناء مرتفع عند العرب يقتضي أن يكون بهذا المعنى. معنى آخر أو رأي آخر يقول لأنها على شكل مكعب سميت الكعبة بهذا الاسم. المهم أن هذا الاسم صار مخصوصا إلى بيت الله المعظم الحرام في مكة المكرمة، وكل الناس من جميع الأديان تعرف بيت الله في مكة المكرمة بهذا الاسم، باسم الكعبة. ورد عندنا في الأخبار وعند عامة المسلمين أن أول ما خلق الله الكعبة، ثم دحى الأرض من تحتها، يعني بسطها، بسط الأرض من تحت الكعبة. وعندنا يوم مخصوص، يوم 25 من ذي القعدة الحرام، يسمى يوم دحو الأرض. دحو الأرض يعني انبساط الأرض من تحت الكعبة. وليلة 25 من شهر ذي القعدة ويوم 25 من ذي القعدة الحرام، بالليل ليلة شريفة وبالنهار يوم عظيم. الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وردت عنهم أخبار في خصوص دحو الأرض، وأن الله تبارك وتعالى دحى الأرض من تحت الكعبة، يعني بسط الأرض من تحت الكعبة. يجب على الإنسان المسلم واجبات تجاه الكعبة، لا يدخل إلى مكة المكرمة إلا وهو محرما، ما يمكن للإنسان أن يدخل دون إحرام، يجب أن يدخل إلى مكة المكرمة محرما، ويجب عليه أن يطوف حول البيت ويؤدي مناسك العمرة المعروفة. الكلام عن فضل الكعبة ومكانة الكعبة ومقام الكعبة، الأحاديث تتكلم والروايات الشريفة الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تتكلم أولا عن فضل الطواف حول الكعبة، سواء كان طوافا واجبا أو طوافا مستحبا. ما فضل الطواف حول الكعبة؟ في الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال: إن الله عز وجل جعل حول الكعبة 20 و100 رحمة، منها 60 للطائفين. حول الكعبة الله تبارك وتعالى أفاض رحمات وأنزل بركات حول الكعبة. الرواية تقول 20 و100، 120 يعني 120 رحمة، 120 بركة، منها 60 للطائفين حول الكعبة. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول إلى أبان ابن تغلب من أصحابه، من أصحاب الإمام الباقر، من أصحاب الإمام زين العابدين سلام الله عليهم، يقول إلى يقول الإمام الصادق إلى أبان: يا أبان، أتدري ما ثواب من طاف بهذا البيت أسبوعا؟ أسبوع يعني 7 أشواط، سواء كان واجب أو كان مستحب. أتدري ما ثواب من طاف بهذا البيت أسبوعا؟ قلت: والله لا أدري. فقال الإمام الصادق سلام الله عليه: تكتب له 6000 حسنة ويمحى عنه 6000 سيئة وترفع له 6000 درجة. هذا لمن يطوف حول البيت 7 أشواط. رواية ثالثة في فضل الطواف حول الكعبة، أو نفس هذه الكعبة المشرفة، نفس هذا البناء، عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال: إن للكعبة للحظة في كل يوم، إن للكعبة للحظة في كل يوم يغفر لمن طاف بها. بس اللي يطوف حول الكعبة الله عز وجل يغفر له. لاحظ إلى هذه الرحمة الإلهية، أن هذا البيت هو رحمة من الله عز وجل إلى خلقه وعباده. إن للكعبة، يقول الإمام الصادق عليه السلام، إن للكعبة للحظة في كل يوم يغفر لمن طاف بها ومن حن إليها ومن حبسه عنها عذر. الإمام يقول في لحظة في كل يوم إلى الكعبة مختصة هذه اللحظة بخصوص هذا البيت الحرام، هذا البيت المعظم عند الله وعند أنبيائه ورسله وأوصيائه والمؤمنين. هذا البيت في كل يوم له لحظة، له وقت، يعني هذا الوقت يغفر لمن طاف بها بعد ولمن حن إليها. أحياناً واحد لا يستطيع الوصول إلى مكة لكن يحن قلبه إلى الطواف حول البيت، يغفر له بسبب هذا الحنين إلى الكعبة. بعد أو حبسه عنها عذر، يعني نوى وعزم وصارت عند الإرادة وأراد أن يسافر إلى مكة من أجل الطواف حول البيت لكن حبسه عذر، هذا يغفر إليه من بركات الكعبة. زين، هذا فضل الطواف حول الكعبة. مرة الروايات تقول أنه 6,000 حسنة 6,000 تمحى، 6,000 سيئة ترفع له 6,000 درجة. مرة الرواية تقول لا، يغفر لمن طاف حول البيت. تعال إلى الصلاة، فضل الصلاة خلف مقام إبراهيم، كما قال الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. من طاف حول البيت طوافا واجبا أو طوافا مستحبا، هنا أيضا يجب عليه أن يصلي 2 ركعة خلف مقام إبراهيم. خلف مقام إبراهيم الفقهاء وسعوا الدائرة، قالوا حتى لو كان بعيد بمسافة، المهم عرفا هو خلف مقام إبراهيم. صلاة خلف مقام إبراهيم ما فضلها؟ ما مقامها؟ ما عظمتها؟ في الرواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه قال من صلى عند المقام 2 ركعة، من صلى عند المقام 2 ركعة عدلتا عتق 6 نسمات، يعني كأنما هذا أعتق 6 رقاب 6 عبيد 6 عبيد أعتقهم، وهذا إليه ثواب عظيم إذا صلى عند مقام إبراهيم. من بعد الصلاة عند مقام إبراهيم 2 ركعة السعي بين الصفا والمروة، هذا بالنسبة إلى المعتمر، أو بالنسبة إلى المعتمر السعي بين الصفا والمروة. الرواية تذكر على أن أساس الصفا والمروة لما ترك نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة والسلام، ترك زوجته أم إسماعيل وولده إسماعيل ومضى، وعطش الصبي صعدت على جبل الصفا قالت هل من أنيس، صرخت هل من أنيس، ثم مشت وسعت إلى أن صعدت على جبل المروة وصاحت هل من أنيس، وهكذا تحوم تسعى 7 أشواط. هبط الأمين جبرائيل سألها من أنت، فقالت له أنا أم ولد إبراهيم. قال إلى من وكلك إبراهيم؟ قالت أما إذ قلت ذلك فاعلم لما وضعنا نبي الله إبراهيم في هذا المكان سألته إلى من تكلنا، فقال أكلكم إلى الله عز وجل، فقال جبرائيل لقد وكلكم إلى كاف. في هذه اللحظة وإذا بالطفل إسماعيل ذبيح الله يصيح ويفحص برجله فنبع ماء زمزم. في الرواية عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه قال: من سعى الساعي بين الصفا والمروة ما له من الفضل، ما له من الأجر، ما له من المقام. الساعي العلماء المولى محمد تقي المجلسي قدس الله سره، والد المجلسي صاحب بحار الأنوار. المولى محمد تقي المجلسي عنده كتاب من الكتب المهمة اسمه روضة المتقين، يشرح هذا الحديث الشريف، هذه الرواية الشريفة عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين، يشرحها يقول: الساعي إما بمعنى المهرول، يعني لأنه يستحب في موضع من مواضع السعي بين الصفا والمروة يستحب فيه الهرولة، أو الأعم يعني الماشي. الساعي بين الصفا والمروة تشفع له الملائكة. الساعي بين الصفا والمروة تشفع له الملائكة فيشفع فيه إيجابا، يعني أن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن يقبل شفاعة الملائكة في هذا الساعي بين الصفا والمروة. ما بنتكلم بعد عن جبل الصفا، جبل الصفا بعد جبل عظيم، جبل المروة جبل عظيم، لكن جبل الصفا ورد فيه الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: إن أردت أن يكثر مالك فأطل الوقوف على جبل الصفا. لكن احنا نتكلم عن فضل هذه العبادات الشرعية، الطواف حول البيت وفضل الطواف، والصلاة ركعتين عند مقام إبراهيم وفضل الصلاة، والسعي بين الصفا والمروة وفضل السعي، أنه يرزق هذا الساعي شفاعة الملائكة تشفع فيه الملائكة. في الكعبة مواضع وأماكن، نتكلم فقط عن هذا البناء المعظم، ما بنتكلم عن المسجد الحرام، كلامنا كله خصوص الكعبة، لأن الآية الكريمة يقول الله تبارك وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، محل العبادة، محل التوجه إلى الله عز وجل. هذا البناء المقدس، البناء المعظم، الكعبة المشرفة، فيها مواضع جليلة وعظيمة الشأن. الموضع الأول الحطيم، الحسن بن الجهم سأل الإمام الرضا، سأل الإمام الرضا سلام الله عليه، قال: يا ابن رسول الله، أي المواضع في المسجد أفضل يصلى فيها؟ هذا المسجد الحرام كله إليه فضل عظيم، والصلاة فيه تعدل 100,000 صلاة، لكن أنا أريد أفضل موضع في هذا المسجد الحرام، أي المواضع أفضل حتى أنا أصلي فيها؟ فقال الإمام: أفضل هذه المواضع، الإمام الرضا سلام الله عليه، قال: الحطيم بين الحجر والباب، هذا أفضل موضع. ثم بعد سأل السائل قال لي بعده من بعد هذا ما هو أفضل موضع؟ قال لي مقام إبراهيم. ولا زال الإمام نترك بقية الرواية، لكن الإمام سلام الله عليه يقول أفضل مكان في المسجد هذا الحطيم. معاوية ابن وهب يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه، قال إليه ما الحطيم؟ يعني هذا الموضع وين هذا موجود؟ ما الحطيم؟ فقال الإمام سلام الله عليه بين الحجر الأسود والباب. يعني هذا في خصوص رواياتنا الواردة عن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام. لربما يوجد رأي آخر يقول بأن الحطيم هو الجدار الذي فيه ميزاب الرحمة. وعندنا رواية أيضا عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول إلى رجل أنتم تقولون بأنه حجر إسماعيل وهذا الجدار، أنتم تقولون بأن هذا الحطيم، لكن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في رواياتهم يقولون الحطيم هذا بين الحجر الأسود وبين باب الكعبة. المولى محمد تقي المجلسي قدس الله سره يقول عرضا وطولا إلى مقام إبراهيم، بالطول إلى مقام، يعني امتداد هذا الموقع المقدس من الكعبة يمتد إلى مقام إبراهيم طولا عرضا من الحجر الأسود إلى باب الكعبة. معاوية ابن وهب لما سأل الإمام وقال إليه ما الحطيم، جاوب الإمام قال لي بين الحجر الأسود إلى الباب، قال لي وما معنى الحطيم؟ لما سمي الحطيم؟ قال لأن الناس يحطم بعضهم بعضا هناك، يعني يزدحمون فيه. أبو بلال المكي يقول رأيت الإمام الصادق سلام الله عليه طاف حول البيت ثم أتى إلى هذا الموضع وصلى فيه، قلت له يا ابن رسول الله ما رأيت أحدا منكم صلى في هذا الموضع إلا أنت يا ابن رسول الله، ما رأيت أحدا صلى منكم في هذا الموضع. فقال له الإمام الصادق هذا المكان، هذا الموضع الذي تيب فيه على آدم، الله تبارك وتعالى أنزل توبته على نبيه آدم في هذا الموضع، في موضع الحطيم. هذا من المواضع المهمة في الكعبة، يستحب فيه الصلاة، يستحب فيه الدعاء. الموضع الآخر من مواضع الكعبة المشرفة المستجار، المستجار هو خلف الكعبة مقابل باب الكعبة قريب من الركن اليماني، يستحب لمن أتى إلى مكة المكرمة وطاف حول البيت أن بعد ما ينتهي من مناسك العمرة مثلا أن يأتي ويلصق بطنه ويلصق خده على جدار الكعبة ويضع كلتا يديه على جدار الكعبة، والرواية تقول يقر بذنوبه بين يدي الله عز وجل. الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول إلى معاوية ابن وهب، لأن كثير عندنا إحنا روايات الحج بالخصوص، روايات الحج عندنا من أهم رواة روايات الحج ومعاوية ابن وهب من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه، ويوجد كتاب مطبوع لربما حققه بعض من علمائنا في البحرين جزاهم الله خير، كتاب معاوية ابن وهب في الحج. هذا الراوي يروي عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول إذا طفت حول البيت تأتي من وراء الكعبة إلى المستجار قريبا من الركن اليماني، وتلصق بطنك وخدك بجدار الكعبة، مضمون كلام الإمام سلام الله عليه، ثم تقول: اللهم البيت بيتك والعبد عبدك، وهذا مقام العائذ بك من النار. يقول فليس الإمام، يقول سلام الله عليه، فليس مؤمن أقر لربه بذنوبه في هذا المكان إلا غفر الله له ذنوبه إن شاء الله. هذا الموضع الثاني من مواضع الكعبة المهمة. الموضع الثالث من مواضع الكعبة المهمة الركن اليماني، وهي الزاوية الرابعة قريبة من الحجر الأسود. زاوية الرابعة إذا تحسب الأركان الأربعة تبدأ من الحجر الأسود، الزاوية الرابعة والركن الرابع يسمى الركن اليماني. هذا المقام، هذا المكان معظم عند أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، والروايات تأكد بأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يستلم، كان يأتي إلى الركنين بالخصوص، إلى الركن اليماني وإلى الركن ركن الحجر الأسود، يقبلهما. في الروايات عندنا عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال: الركن اليماني باب من أبواب الجنة فتحه الله عز وجل ولم ينغلق. هذا باب من أبواب الجنة فتحه الله عز وجل ولم ينغلق. رواية ثانية عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال: الركن اليماني بابنا الذي ندخل منه الجنة. إذا مكانة عظيمة عند أهل البيت. الرواية الثالثة عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال: إن الله عز وجل وكل بالركن اليماني ملكا هجيرا يؤمن على دعائكم. في هذا الموضع، يعني في خصوص هذا الموضع، من دعا في هذا الموضع أو من قبل الركن اليماني أو من دعا عند الركن اليماني أو قريبا من الركن اليماني، هناك ملك موكل لتأمين الدعاء. يعني يا رب آمين، يعني يا رب استجب إلى هذا العبد الطائف حول البيت أو الداعي عند بيتك الحرام. هذا الموضع الثالث من المواضع المهمة. الموضع الرابع من المواضع المهمة في الكعبة المشرفة هو الحجر الأسود. الحجر الأسود في الرواية أن الخليفة عمر قال، جاء إلى الحجر الأسود وقبله واستلمه وقال: أيها الحجر، إنك حجر لا تضر ولا تنفع. لولا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قبلك ما قبلناك. سمع أمير المؤمنين علي فقال له: إن الحجر الأسود يضر وينفع. لا تقول مو هذا الكلام، هذا كلامك كلام فيه جهل وعدم معرفة. إن الحجر ينفع ويضر، والله ليبعثنه الله يوم القيامة وله لسان وشفتين. يشهد بميثاق الله عز وجل، وهو يمين الله مع خلقه في البيعة. لا تقول هذا. فقال بعد: إذا في بلد ما في علي بن أبي طالب إحنا من الخاسرين. وإلا لولا علي، وهذه كلمة المشهورة، يهلك وتهلك الأمة أيضا لولا علي بن أبي طالب. فبين الإمام أمير المؤمنين مكانة الحجر. من أفضل الأعمال أو من ضمن الأعمال التي يستحب أن يقوم بها الطائف حول البيت، رجل يأتي إلى الإمام الصادق سلام الله عليه، قال: يا ابن رسول الله، أنا طفت حول البيت ولم ينفتح لي من الدعاء إلا الصلاة على النبي وآله. لا قريت دعاء كذا البيت بيتك، ولا قريت هذا الدعاء، ولا قريت دعاء الشوط الأول ولا دعاء الشوط الأخير، ما انفتح على لساني من الدعاء إلا الصلاة على النبي وآله. فقال له الإمام الصادق سلام الله عليه: ما أعطي أحد مما سئل أفضل مما أعطيت. آخر سأل الإمام صادق سلام الله عليه، قال إلي: يا ابن رسول الله، أنا إذا وصلت عند الحجر الأسود ماذا أقول؟ قال: كبر وصلي على محمد وآله. يقول: ورأيت الإمام الصادق سلام الله عليه لما وصل إلى الحجر الأسود قال: الله أكبر، ثم قال: السلام عليك يا رسول الله. هذه مواضع مهمة في الكعبة، يكون إنسان ينتبه إلى مكانة الكعبة ومقام الكعبة وشرف الكعبة وعظمة الكعبة، يعظمها بقلبه كما عظمها رسول الله، كما عظمها أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. من هنا، من بيت الله، من الكعبة، خرج نور نبينا محمد. ومن جوار الكعبة خرج هدى الإسلام ونور الإسلام من رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن ماذا فعلت قريش؟ طردت النبي. وعزيز على النبي أن يخرج من مكة، رحم الله المرجع الديني شيخ محمد أمين زين الدين، يصف حال خروج النبي من مكة ومن جوار بيت الله الحرام، وأن هذا شيء صعب على رسول الله أن يفارق هذا البلد الطيب، بالرغم منه يهاجر النبي، لكن يقول بأن هذا البيت الحرام صار ثاكلا عندما فقد رسول الله، كالثاكل لما غادر النبي وهاجر من مكة، صار البيت ثاكل. رحمه الله، رحم الله شيخ محمد أمين زين الدين، يخاطب النبي يقول: يا منقذ الإسلام،
يا منقذ الإسلام قد أوريت للإسلام زندا، يا منقذ الإسلام قد أوريت للإسلام زندا، جهلت قريش فما رعت لك بينها رحما وودا، ورمتك بالأحقاد حتى استأصلتك أذى وطردا، فبعين رب البيت ما قاسيته في الله جهدا، وبعين رب البيت تنأى عن جوار البيت بعدا، جهلت يعني قريش جهلت بأن البيت يثكل حين تبعد عنه صدا،
وصار ثاكل البيت الحرام لما هاجر النبي، وصار حزين البيت الحرام هذا يوم واليوم الآخر، أصبح البيت الحرام حزينا عندما خرج الحسين ابن رسول الله. يقول ابن عباس لما خطب الإمام الحسين خطبته خط الموت على ولد آدم، وقال بأني مسافر، من أحب أن يأتي يتفضل. يقول ابن عباس خرجت كف من داخل الكعبة صافحت الحسين ونادى جبرائيل بين السماء والأرض هلموا إلى بيعة الله. وإذا ذاك اليوم بعد البيت والكعبة المشرفة صارت حزينة بخروج صبط رسول الله منها، أقرأ هذا البيت وأترحم على ملا محسن بن سليم، كأنما البيت يخاطب الإمام الحسين سلام الله عليه، يقول له يا باب، أنت يا أبا عبد الله أنت باب من أبواب الله من أبواب رحمة الله، يا باب بيت الله الذي منا يدخلوا، يا باب بيت الله الذي منا يدخلون في رحمة الله، الوين هالشيلة بالضعون، يا باب بيت الله الذي منا يدخلون في رحمة الله، الوين هالشيلة بالضعون، واليوم ثامن والخلق باكر يحجون، يا هي مصيبة اللي مثلها ما رأينا. رحمة الله على ملا عطية، أقبل محمد بن الحنفية إلى أخيه الحسين في منتصف الليل، وإذا به قد هيأ الهوادج والمحامل واستعد للرحيل، نادى محمد إي ودعتك الله يا حمى الخايف يا صنديد، قل لي يا ابو السجاد وين تعيد العيد، لا وين ماشي
أبو علي لا وين ماشي بهالضعينة غصب علي أرجع بلياك المدينة وانظر بيوتك خالية وبنتك حزينة اسكون المدينة من بعدكم صاير امشي. قال لا أنا أدري بقلبك من الوجد مجروح لكن عقب حجك يا خويا سافر وروح سكن بواجي بنت أخوك وخفف النوح والخبر عنكم من طرفنا ما هو بعيد كان انتصرنا يجيك مكتوب السلامة وكان انذبحنا لازم تردها اليتامة بيني وبينك حمرة الدنيا علامة وافعل يا خويا من البواجي كل ما تريد تلهف على عضيده وجذب ونه وتحسر وشمى بنحره وللثرى خروتي عفار قال لي يا خويا اش هالحكي قلبي تفطر سليت روحي من جسدها بهالمواعي ما اقدر اعاين وحشتي الاوطان يا حسين ودعتك الله نهدريك نياضي العين بالله دي خبرني يا خويا القصد لاوين وحدي تخليني وتسافر بالصنادي وعندي الوداع تناحبت ذيك الحمولة هذا يلوج ذاك عبراته همولة الأطفال تبكي والحريم تحوم حولة وزينب تناني هل بكى والنوح ما يفي نادى يا زينب يا زينب يا زينب نادى يا زينب سفرتك تصعب علي علي مرتاب قلبي من طفوف الغادرية زينب اي بعد الخدر خافي يركبونك مطية وتمشين حسرة ميسرة للفاجر يزيد وقد انجلى عن مكتين وهو ابنها
وبه تشرفت الحطيم وزمزموا يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد تحنن على محمد وآل محمد ترحم على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وتحننت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعطي محمد وآل محمد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اللهم بلغ روح محمد وآل محمد عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في هذه الساعة وفي كل ساعة أفضل التحية والسلام اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجاب وحوائجنا به مقضية وهمومنا به مكفية اللهم أعز الإسلام وأهله واخذر الكفر وأهله اللهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا غير آجل اللهم فك كل أسير، اللهم رد كل غريب، اللهم اشفي كل مريض، من كان في هذا المجلس طالب حاجة اللهم اقضي حوائجه وحوائج المحتاجين للدنيا والآخرة. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، صل على محمد وآل محمد، وارزقنا وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. اللهم اعتق رقابنا من النار واعف عنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. جماعتي الحاضرين والمسببين لهذا الاجتماع والاستماع، فضهم في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم، وإلى أرواح أموات المؤسسين وأموات المسببين وأمواتكم ومن مات على الإيمان، لا سيما العلماء والشهداء وخدمة أبي عبد الله الحسين، للجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلاة.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد.
ستكون في مأتم العهد الحسيني رحمه الله من قرأ لروحه الفاتحة.